العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يصح طلاق الحائض وظهار الحائض، فإذا لا يصح طلاقها ولا ظهاره. ما المعنى امبارح؟ متى؟ إذا كانت مدخولا بها حتى ولو كان الدخول من دبر. أما إذا لم يكن مدخولا بها مطلقا لا من القبل ولا من الدبر فيصح طلاقها وظهاره يكون صحيحا. نعم لا يجوز الظهار، لا يجوز للرجل أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، لا يجوز. ولكن إذا قال فتحرم عليه. سيأتي معكم في باب النكاح أنه إذا قال تحرم عليه إلا أن يكفر. فالآن يريد أن الظهار الصحيح، يعني متى نقول أن ظهارك صح وتعلق بك كفارة؟ عندما يكون عندما تكون المرأة مدخولا بها، مدخولا بها وكانت طاهرة أحسن. أما إذا لم يكن مدخولا بها فيصح ظهارها حتى لو كانت حائضا. لا يصح طلاق الحائض. نعم تلفظ أنت على، يقول لزوجته لفظ معاطاة ما في بينهما ما يتصور كم العالم. لا يصح طلاق الحائض وظهاره إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر. كمن أيضا سوف يأتي معكم في باب النكاح أنه لا يصح للزوج الحاضر أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا يصح للزوج الغائب الذي هو في حكم الحاضر. من هو الذي في حكم الحاضر؟ من يمكنه استعلام حالها، يمكنه أن يستعلم حالها أنها في طهر، مثل في زمان يتصل بالتليفون ويسأل أنها في طهر أو في حيض. فإذن إذا كان الزوج حاضرا أو كان غائبا ولكن بحكم الحاضر يعني يمكنه استعلام، لا يصح له أن يطلق زوجته الحائض. صحيح لا يصح له أن يطلق زوجته الحائض. فمن هنا قال وكان زوجها حاضرا أو كان زوجها في حكم الحاضر. من هو الذي في حكم الحاضر؟ يعني الغائب الذي يمكنه الذي يتمكن من استعلام حال زوجته أنها في حائض أو أنها في طهر. أما لو كان غائبا ولا يمكنه استعلام حالها فسوف يأتي معنا مفصلا أنه لا يشترط بعد أن يعلم طهرها. جاي معنا أنه نعم في بشروط طبعا، فإذا في شروط تأتي في باب النكاح نفصل. نعم حاضرا يعني في بلد هي فيه مثلا يمكنه الحاضر يعني موجود في البلد في بلد الطلاق. الغائب الذي غير موجود، نفرض هي في طهران وهو مثلا نفرض في الصين أو وهو في أمريكا، هي في إيران وهو في لا هنا، أو هي في طهران وهو مثلا في الأهواز في هذه البلاد. إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ. نعم قلنا سابقا يجتمع الحيض مع الحمل أم لا يجتمع؟ يجتمع. فإذا اجتمع كانت المرأة حاملا من جهة وحائضة من جهة يصح طلاقها؟ نعم يصح طلاقها. إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ. وإذا طلقها الزوج على أنها حائض فتبين له أنها طاهر طلاق يكون صحيحا، والعكس إذا طلقها على أنها طاهرة وتبين له أنها حائض فطلاقه باطل. أصغير؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله. اعتقد أنها حائض فتبين أنها طاهر طلاق صحيح. اعتقد أنها حائض وطلقها فتبين لها أنها طاهرة فطلاق صحيح. العكس اعتقد زعم أنها بزعمه أنها طاهرة فطلق فتبين له بعد ذلك أنها حائض فالطلاق غير صحيح، يعني تكون الزوجة بعد إلى الآن على عهدته. طيب فهل مراد أنه طهار كونها طاهرة شرط واقع بمعنى أصلا لا يصح مطلقا حتى في سورة الجهل هي يعبرون أنها كون الطهارة للمرأة في زمان الطلاق شرط واقعي حيث إذا علم فيما بعد فلا يصح. يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر بعدنا. الآن يريد أن يقول أن غسل الحيض واجب من جهة ومستحب من جهة أخرى. واجب لما يشترط فيه الطهارة، واجب للصلاة، واجب لأجل مس القرآن، واجب للطواف، واجب للدخول المسجد. فإذا كل ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر يكون غسل الحيض له واجب. طب وهو مستحب في نفسه للقول على الطهارة، يستحب للإنسان أن يغتسل، يستحب للمرأة ولو لا مفروض طهرت هذه المرأة ولم يكن الآن زمان مثلا وقت صلاة واجبة، يستحب لها أن تغتسل للقول على الطهارة. فإذا كما في الوضوء مستحب وواجب، واجب للغير مستحب في نفسه. أما هنا نعم يقول أنها يستحب للكون على الطهارة في نفسي. نعم غسل الحيض مو في نفسي، لا للكون على الطهارة يستحب غسل الحيض. نعم يعني بعد أن طهرت هذه المرأة يستحب لها أن تغتسل للكون على الطهارة، لكي تكون على طهارة من الحدث الأكبر. يجب عليها، يجب فيما لو كان عليها شيء مشروط بالطهارة، فيما لو وجب عليها شيء مشروط بالطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب. مر معنا سابقا أنه غسل الجنابة على نوعين، ارتماس ترتيبي، نفس الشيء. أصلا كل الأغسال المستحبة والواجبة ما عدا غسل الميت، ما عدا غسل الميت كل أغسال ارتماس وترتيبي. تستطيع أن تغتسل أي غسل واجب ارتماسا ويمكنك أن تغتسل ترتيبا، وهكذا في الأغسال المستحبة. أردت أن تغتسل غسل الجمعة يمكنك أن تغتسل بصورة الارتماس ويمكنك أن تغتسل بصورة الترتيب. نعم ما عدا غسل الميت، مو مس الميت، أردنا أن نغسل الميت لا يمكن أن نغسل ارتماسا، نجعله لا، إنما توقفوا فيها المسألة، يعني قالوا أنه ترتيبي، يأتي إن شاء الله. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء. والظاهر لماذا الوضوء في خلاف بالنسبة أنه غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، هل تجزي عن وضوء أم لا؟ كأنه مشهور بين الفقهاء، المهم يوجد بعض الفقهاء يقولون أن الذي يجزي عن وضوء هو غسل الجنابة فقط، أما الحيض وغسل مس الميت وما شابه لا يجزي عن وضوء. عند السيد الخوئي وعند آخرين لا، كما أن غسل الجنابة يجزي عن وضوء كذلك غسل الحيض يجزي عن وضوء، بل كل غسل واجب يجزي عن وضوء، بل أكثر من ذلك. قال السيد الخوئي كل غسل ثبت استحبابه يجزي عن وضوء. فلذلك قال السيد الخوئي والظاهر أن غسل الحيض يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة. صحيح. نعم. وين أن غسل المستحب الآن أصلا؟ تغتسل بعد أن تطهر، تغتسل بعد أن رأت الدم 3 أيام ثم انقطع، بعد الانقطاع ماذا؟ طهرت من الحيض، ألم تطهر الحيض؟ ألم نقل عندما تطهر يجوز أن يدخل عليها زوجها يدخل بها لأنها طهرت؟ الآن يستحب لها أن تغتسل كون على الطهارة، لا أنها وهي في الحيض يستحب أن تغتسل للكون على الطهارة. مو واجب ولا مستحب لأنه لا الآن حائض، فلا يستحب للحائض أن تغتسل كون على الطهارة. فإن الحديث ويستحب للكون على الطهارة بعد انقطاعه لا وهي حائض، وبعد انقطاعه يجب عليها أن تغتسل للصلاة ولما شابه ذلك. أما إذا أرادت الحائض أن تمس القرآن، هل يمكن أن تمس؟ لا يجوز. هل تقول أنا أغتسل وأمس؟ لا، أصلا وهي حائض ممنوع لها. يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان. على ما بدي أقول أن هذا الحائض لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصلاة. إذا كانت صلاة واجبة عليها بالأصل أو بالنذر، الصوم واجب عليها بالأصل كشهر رمضان أو بالنذر، لا يصح منها لا صلاة ولا صوم مطلقا. لا صلاة واجبة سواء كانت واجبة بالأصل أم بالنذر، ولا صوم واجب سواء كان واجب بالأصل أم بالنذر. الآن طب هذه ماذا يجب عليها أن تقضي؟ يقول تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. تقضي صومها حتى لو سواء كان شهر رمضان صوم شهر رمضان أم صوم وجب عليها بالنذر المعين. نذرت الحائض أنه إذا شفي ولدي أن أصوم يوم الاثنين، شفي ولدها فاتفق أن يوم الاثنين كانت فيه حائضا لا يصح من الصوم. هل يجب عليها أن تقضيه فيما بعد؟ لأنه نذر معين يجب عليها أن تقضيه. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة لا يصح، لا يجب عليها أن تقضيه الصلاة حتى لو كانت الصلاة واجب عليها بالنذر نعم معين. كيف؟ نذرت أنه إذا شوفي يا ولدي سوف أصلي صلاة ركعتين يوم الاثنين، فشوفي يا ولدها واتفق أن يوم الاثنين كانت حائضا، لا يصح منها الصلاة. طب هل يجب الآن واجب عليها بالنذر معين فلا يصح منها الصلاة فلا تصلي. هل يجب عليها أن تقضي الركعتين؟ لا يجب عليها أن تقضي الركعتين. صلاة مطلقة، الصوم مطلقة، لا يصح منها أصلا صلاة أبدا بعد أن تطهر. مثلا نحن نتحدث وهي حائض، يقول يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان. متى فاتها؟ لما كانت حائض. بل والصوم المنذور في وقت معين على الأقوى. يعني لو كانت نادرة أن تصوم يوما فتحقق نذرها، وجب عليها أن تصوم ذلك اليوم، واتفق أن ذلك اليوم كانت حائضا، عمونه ما يصح من الصوم، ولكن يجب عليها أن تقضيه بعد ذلك. ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، ولا يجب عليها قضاء صلاة الآيات، بل ولا يجب عليها المنذورة في وقت معين. يعني لو نذرت أن تصلي صلاة في يوم واتفق في ذلك اليوم أنها كانت حائضا، هل يجب عليها أن تقضيه؟ لا يجب عليها أن تقضيه. فإذا هاي القاعدة، لا يجب على الحائض أن تقضي صلاتها مطلقا. طبعا إذا مطلقا يعني في التي كانت في زمانه حائضة، أما نفرض أن الحائض كانت، نفرض امرأة حاضت في الساعة الواحدة بعد في بعد ساعة من الزوال، هنا لا نقول لا يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر العصر، لأنه يوجد وقت لصلاة الظهر العصر. لاحظتوا كيف هي مسألة في تفصيلات بالمسألة؟ يعني بعض النساء يحضن مثلا بعد الزوال بساعة، طب هذه من الزوال إلى هاي الساعة فيها تصلي ظهر العصر، ما صلت ثابت أنه مو واجب عليها المباشرة، ما صلت، هنا يجب عليها أن تقضي صلاة ظهر العصر اللي فاتتها. لماذا؟ لأنه فاتتها وهي طاهر. أما نعم لو كانت من الزوال إلى الغروب بعد حائض صحيح، يعني لا يجب عليها أن تقضي. وهكذا صلاة الصبح، لو دخل وقت صلاة الصبح بعد 10 دقائق بحيث يمكنها أن تتوضأ وتصلي، ما كانت مصلية، المفروض كانت نايمة أو كانت عندها فد شيء ولم تصلي، حاضت، هنا يجب عليها أن تقضي صلاة الصبح بعد ذلك. لماذا؟ المراد، لأن المراد من أن لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها وكان كل الوقت فيه حائض. هذه فيها تفصيل بالعروة مذكورة. تفضل. بشو؟ لا لا ما مفهوم أبدا، ما تعلم هي أنها صابت حيض أصلا ولا شيء. امرأة الآن الصلاة في زماننا الصلاة الساعة صلاة الظهر العصر الساعة 12، قالت أنا الساعة 2 أصلي، اتفق الساعة 1:30 أو 2:15 حاضر، ما في أي مشكلة، لا يوجد إثم، بل فقط يجب عليها القضاء بعد ذلك. لماذا يجب عليها القضاء؟ لأنه دخل الوقت ويمكنه أن تصلي ولم تصلي، لذلك يجب عليها، أما هنا ليس في إثم قطعا. الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض. يعني ماذا؟ أحسنت، يعني ماذا؟ وهي حائض يمكنها أن تغتسل من الجنابة وغسلها صحيح بلا اشكال. لا ما هي حائض الان، فاذا امراه كانت مجنبه قبل ان تغتسل حاضت، يقول يسال هنا هل يمكن ان تغتسل من الجنابه؟ اما الفائده يكره، نفرض ان حكم يكره للجنب ان ياكل ويشرب الا اذا اغتسل مثلا، فهي تريد ان ترفع هذه القراءه تغتسل تغتسل. معمول نفرض أنه في عندنا بعض الأحكام تتعلق بالجنوب لا تتعلق بالحائض، أو لا نذرت لله أنه إذا الآن هي مجنبة أنه الآن ولا يجب عليها الغسل، قالت إذا الآن شفي ابني سوف أغتسل من جنابة لن أبقى على النجاسة، فشفي ولدها أرادت أن تغتسل حاضت، هنا يصح من الغسل، فيجب عليها أن تغتسل، يصح الغسل، فإذا غسلها صحيح وتكون قد وفت بنذرها. فإذا إلى بعض الثمرات لها، بعض الثمرات لها، بعض الثمرات. مثلا نفرض شخص قال لله علي نذر أنه إذا شفي ولدي أن أدفع مالا أو نفرض أن أوزع شيئا ولكن لغير الجنوب، مثلا لغير الجنوب، فجاء فشوف فيه ولده أراد أن يوزع من الجنب، هذه المرأة حائض وبنفس الوقت جنب، قالت أنا أغتسل الآن حتى أخذ منه الشيء. إلى ثمرات عملية، لها ثمرات عملية. فلاحظت كيف الثمرات بده واحد تأمل ويطلع ثمرة. الظاهر أن نعم بباب النذر إن شاء الله عليك الفرس بباب النذر. الظاهر أنها تصح طهارتها، يعني طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، يعني من حدث الجنابة أو من حدث مس الميت، بناء على أنه حدث أكبر. فإذا كانت جنبا مثلا، عم بيمثلها وهي حائض، كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة، صح هذا الغسل. وأكثر من ذلك تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء يصح منها، نعم لا يكون رافعا للحدث. فإذن يصح من المرأة أن تغتسل الأغسال المندوبة. بعض النساء يعتقدن أنه لا يمكن أن تغتسل غسل الجمعة لأنها حائض. لا، نقول لها اغتسل غسل الجمعة، اغتسل غسل الزيارة، أي شيء الأغسال المستحبة يمكنك أن تغتسليها، والغسل الصحيح يكون منك. نعم هذه الأغسال ليست رافعة لحدث الحيض فقط، نعم. فإذا ويصح من الوضوء، يمكن الحائض أن تتوضأ. نعم أكثر من قال أن هذا الوضوء عليكم السلام ورحمة الله ليس رافعا للحدث فقط. نعم طيب، بلى جاء معنا مرة معنا سابق أنه إذا اغتسلت ونوت الجنابة وكانت عندها أحداث أخرى، يعني حدث حيض أو كذا، يرفع كل الغسل الواحد يرفع كل، حتى لو لم تنوي تلك الأغسال، نوت الجنابة مر معنا سابقا، فلا يرتفع فقط غسل الجنابة، يرتفع كل الأحداث، مر معنا سابقا. فإذا صارت واضحة إن شاء الله، وكذا الوضوء. فإذا أيضا يستحب الوضوء، يستحب يمكنها أن تتوضأ ووضوءها صحيح. يستحب الآن يمر معنا سنة، يستحب الإنسان أن ينام على وضوء، فيمكن أن تتوضأ حتى تمتثل هذا الاستحباب، إلا فيما إن بعض الوضوءات يعني يصح من الوضوءات التي لا ترفع حدث، أما التي ترفع حدث بعد هذه لا يمكن أصلا، لا تحصل لأنها حائض ولا يمكن أن يحصل منها طهارة رافع الحدث. بالنسبة للوضوء عم تحدث، يستحب لها أحسن وضوء للأكل مثلا، وضوء بعض الوضوءات عندنا مثلا، في عندنا وضوءات مستحبة وليست رافع الحدث. أنا مثلا لا يستحب لها أن تتوضأ وتجلس في مصلاها، شو الوضوء إذا ليس رافع الحدث عصين. ويستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجب. مراد يعني أنه أحسن تجعل قطن، تدخل قطنة داخل الفرج بحيث في وقت الصلاة لا يخرج الدم إلى الخارج. المراد بالتحشي يعني تمنع خروج الدم إلى الخارج بحشو المحل وملئه بقطنة مثلا. في وقت الصلاة الظهر يستحب أن تجلس في مصلاها، في مصلاة في وقت الصلاة، وتجلس في مكان طاهر مستقبل القبلة وتتوضأ، وهي جالسة أيضا قبل أن تجلس تدخل شيء في الفرج بحيث لا يخرج دم الحيض إلى الخارج أثناء هذه المدة التي تريد أن تجلسها. يستحب لها التحشي ويستحب لها الوضوء في وقت كل صلاة واجبة، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، والجلوس في مكان طاهر مستقبل القبلة. يستحب لها الآيات، لعل أيضا نعم ليس بعيد أن نقول الآيات، ليس بعيد أن نقول أيضا الآيات، ذاكرة لله تعالى، تذكر الله تعالى في هذا الوقت. وقت الصلاة الدشي ربع ساعة تصلي، يستحب لها أن تجلس ربع ساعة في وقت الصلاة تتوضأ مع التحشي وتذكر الله عز وجل. والأولى لها لوجود الوقت أن تختار التسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكره لها الخضاب بالحناء، حنة عبر عنا بالحناء. طبعا يعني المرأة بتعرف الخضاب بالحناء، تخضيب تغيير اللون بيصير، تشعل هاي الحنة على بدنها مثلا على سبيل يستحب الخضاب، لكن الحائض بالخصوص يكره لها الخضاب أن تتخضب، يكره لها الخضاب بالحناء أو غير الحناء. في عنا بعض المواد بيسموه كتم مثلا، مهم عادة يتخضبون بالحناء وغيرهم من بعض الأعشاب والمواد، منها اسمه كتم ونحوه. ما بعرف تخضب بالحناء نون تخضب مطلق التخضب يكره لها، إذا صدق أنها تخضب فيكره لها. إذا رب التخضب هو تغيير لون البشرة، يعني هو بالخضبة خضبة بقول غير لونه، تخضيب تغيير اللون. ويكره لها حمل المصحف ولمس هامش المصحف وما بين سطوره وتعليق المصحف. هذا الهامش صحيح، هذا الهامش افرض هذا المصحف يقرأ لها صحيح، هذا المصحف هذا الهامش يقرأ لها بين السطور يقرأ لها أنت مص، لأنه الكلمات يحرم عليها أصلا تعلقه، أن تعد وتعلقه يكره لها. المقصد الثالث الاستحاضة، شفتوا بيمشي فيه واحد غير مر معنا سابقا. دم الاستحاضة في الغالب وأسهل من الحيض نوعا ما. دم الاستحاضة في الغالب، لاحظوا قال في الغالب يعني ليس دائما، في الغالب هو أصفر بارد رقيق، بخلاف دم الحيض في الغالب، دم الحيض في الغالب أحمر يخرج بدفع بشدة وحرقة مثلا مر معنا. الآن بعكسه دم الاستحاضة في الغالب، لماذا قال في الغالب؟ أنه يمكن أن يكون دم الاستحاضة بصفات دم الحيض مثلا. دم الاستحاضة في الغالب أصفر، في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، بخلاف عكس دم الحيض، وربما كان بصفات دم الحيض ولا حد لكثيره ولا حد لقليله. أقل الحيض 3 أيام، أكثر الحيض 10 أيام. في الاستحاضة لا، لا حد لا للقليل ولا الكثير، ممكن أن ترى لحظة دم استحاضة، ممكن أن ترى 15 يوم دم استحاضة، ممكن أن ترى يومان دم استحاضة، لا حد لا للقلة ولا من جانب الكثرة، لا من جانب القلة ولا من جانب الكثرة. فإذا لا حد لكثيره ولا حد لقليله، بعكس دم الحيض له حد من جانب القلة له حد من جانب الكثرة. ولا حد للطهر المتخلل بين أفراده، يمكن أن تستحيض اليوم، أن تستحيض يعني الاستحاضة، أن تستحيض اليوم وتطهر غدا ثم بعد ذلك تستحيض وتطهر بعد غد، لا حد للطهر وكله دم استحاضة، بخلاف دم الحيض لابد أن يفصل 10 أيام طهر بين الدم الأول والدم الثاني لنحكم بأن الدم الأول والدم الثاني حيضون. ولا حد لقليل ولا حد للطهر المتخلل بين أفراده، أفراد دم الاستحاضة يعني أفراد دم الاستحاضة، ويتحقق الدم الاستحاضة يتحقق أو تتحقق الاستحاضة قبل البلوغ للبنت وبعد البلوغ لها، بعكس دم الحيض لا يتحقق الحيض قبل البلوغ، إنما يتحقق الحيض بعد البلوغ. فإذا يمكن للبنت الصغيرة أن تكون مستعد يخرج منها دم ويكون دم استحاضة، وأكثر من ذلك وبعد اليأس، بخلاف دم الحيض بعد اليأس ولو في زمن 10 سنين بعد لا يكون حيض، أما في يمكن يعني اليائس يخرج منها دم استحاضة، نعم لا يخرج منها دم حيض. وبعد اليأس وهو ودم الاستحاضة أو خروج الدم من المرأة، خروج دم الاستحاضة من المرأة ناقض للطهارة بخروجه. سأل الطهارة أي مراد الطهارة؟ أفر الطهارة الصغرى قبل متيقن هلا عمي طهارة الصغرى، ناقض للطهارة بخروجه يعني الوضوء، ولو بمعونة القطن من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، يعني ولو خرج بمعونة قطنة، ما خرج بنفسه، هي كانت متوضئة أدخلت قطنة فخرجت قطنة ملوثة وعلمت أنها دم استحاضة، فهنا نقول أنها هنا انتقدت، ينتقد وضوءها بهذا. فإذا مجرد أن يخرج دم الاستحاضة إلى الخارج ولو بمعونة قطنة منها بعد ينتقد وضوءها، تنتقد طهارتها. نعم هنا قد يخرج من محل المعتاد وقد يخرج من محل مفروض غير المعتاد. إذا خرج من المحل المعتاد ومر معنا سابقا، سواء كان المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، امرأة قد يكون محل المعتاد بالعارض لسبب لمرض عندها تغير محله، تغير مثلا مخرج البولي والحيض، مخرج ودم الحيض والحاد عن الأصلي، الأصلي هو على الخلقة، أما غير الأصلي معروف، أفرض مثلا جعلوها مثلا أنبوب أحسن في زمن طويل. فهنا يقول خروج الدم من المحل المعتاد سواء كان بالأصل معتادا لها أم بالعارض معتادا لها يوجب ماذا؟ انتقاد لطهارته. أما خروج الدم من غير محل المعتاد، نفرض من الدبر خرج، ما ليس محل معتاد عادة، لا يقول كونه موجبا لانتقاد طهارة أشكال، يعني لا يجب عند السيد الخوئي انتقاد الطهارة. لذلك قال ولو بمعنى القطن من المحل المعتاد إسا بالأصل أو بالعارض وفي غيره، يعني خروج الدم من غير محل المعتاد إشكال لماذا؟ في كونه ناقضا للطهارة. حسنت كيف صارت المسألة؟ فإذن وهو ناقض للطهارة من المحل المعتاد وفي غير محل المعتاد إشكال، يعني إشكال في ناقضيته للطهارة، ويكفي في بقاء حدثيته بقاء في بطن الحيض. كما مرة في دم الحيض أن دم الحيض يشترط حتى تحيض مرة أن يخرج ولو بالقطنة، نعم، فإذا حدوثا يشترط خروجه، أما بقاء حتى لا يشترط خروجه، يكفي أن يبقى باطن الفرج. يقول هنا نفس الكلام، إذا خرج دم الاستحاضة إلى الخارج بعد أصبحت مستحاضة، ويكفي في بقاء هذا الحدث وهو حدث الاستحاضة أن يبقى الدم باطن في باطن الفرج، حتى لو بقي في باطن الفرج، مهم أنه يخرج، لابد أن يخرج، لا يكفي أن يكون داخل، لابد أن يخرج أولا ولو بقي بعد ذلك. إذا بقي ويكفي في بقاء حدثيته بعد أن، يعني معناتها ثبتت الحدثية خرج دم الاستحاضة، يكفي في بقاء هذا الحدثية ماذا؟ بقاء الدم في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحو القطنة. والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاد الطهارة به، يعني ماذا؟ عدم كفاية ذلك، يعني عدم كفاية عدم كفاية وجود الدم ولو لم يخرج في انتقاد الطهارة، كما مر في باب الحيض أنه في باب الحيض لا يكفي وجود الدم في داخل الفرج حتى نحكم بالحيض، لا يكفي، لابد أن يخرج. ما المعنى؟ إذا خرج نعم بعد ذلك بقاء أن يكفي، هي عبارة عن الحدوث والبقاء، حتى تحدث الحيضية لابد من الخروج، يشترط حدوثا، أما استمرارا لا يشترط. ونفس الكلام في الاستحاضة، حتى نحكم بالحدثية الاستحاضة لابد من خروجه، فلو لم يخرج وعلمت أنه في الداخل هل نحكم عليها بأنها مستحاضة؟ هل ينقض؟ لا ينقض. ما هو العبارة شوية ولا شو؟ لا، ما قال وذكر ويكفي في بقاء حدثيته، متحدث عن البقاء. نعم.
وتوضأ بس الأمر يوضئها رفعت الطهارة
صحيح،
بحيث أنه الدم باطن في الفار ولم يخرج.
طيب
بحيث يمكن خرج القطنة، هذا ما يكفي بأنه يخرج، والله صحيح.
إذا ما خرج
موجود في الفار نقول ببقاء الحدثية،
قصدك يعني بدنا نحملها على هيك أنه في معنى آخر، قصدك أنه نفرض على، يعني السؤال إذا علمت أنه في الداخل موجود وتوضأت ولم يخرج هل ينتقد أم لا؟ المفروض ينتقد بالخروج، بس شو كما تقدم في الحيض؟ شو لك المراد؟ هو ممكن، ها ممكن كلام إلى وجه، بس أنه شو اللي لا ينتقد، كما شو اللي تقدم معنا بالحيض؟ تقدم في الحيض أن حدوثا لا ينقض، بقاء بعد مناقض، هو في بقاء الحدثية، أنا عمول لأنه كما تقدم اللي تقدم بقاء الحدثية، ما الحديث عنه؟ لهذا السبب أنا شرحت العلم، إلا يمكن تحكي بدنا نشوف هلا، يا ترى واقعا إذا توضي وما خرج، ما اتفق ما خرج ولكن بقي، نعم، إيه هذا لا بده ما فينا إلا على، يعني هذا اللي عمول هذا السؤال بدنا، يعني هذا السؤال يحتاج إلى نوع من التدقيق. أما الكلام بما أنه قال كما تقدم في الحيض، مراده أنه شو تقدم بالحيض؟ تقدم معنى أمران، أنه لا يحدث، لا يتحقق الحيض بمجرد وجود الدم داخل، هذا هو تقدم، ويتحقق بالخروج يبقى بمجرد البقاء في الداخل، هل تقدم؟ نفس الكلام بدي أقول، حتى لو علمت أنه في الداخل أصلا هي الآن متوضي، علمت أنه في الداخل في دم ما خرج، ينتقد وضوءها؟ لا ينتقد وضوءها، هل بده يقوله الاستحاضة على ثلاثة أقسام، هاي مسألة كمان سهل. المستحاضة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون استحاضة قليلة، إما أن تكون استحاضة متوسطة، أو تكون المرأة ذات استحاضة كثيرة. فذات استحاضة قليلة من هي؟ هي التي يكون الدم فيها قليلا بحيث القطنة اللي بتجعلها بالداخل ما بتنغمس، مجرد تتلوث تلوث. فإذا المرأة ذات الاستحاضة القليلة هي التي تتلوث القطنة عندما تجعلها في الداخل. الاستحاضة المتوسطة هي التي هي المرأة ذات هي المرأة هي هي التي ينغمس القطنة تنغمس القطنة بالدم ولكن لا يسيل. فإذا انغمست القطنة استحاضة متوسطة، بس مثلا إذا ما انغمست مجرد تلوث استحاضة قليلة. إذا انغمست القطنة وسال منها إلى الخرقة أو إلى المهم سال منها فهنا كثيرة. فإذا مجرد أن تتلوث من دون انغماس يقال لها استحاضة قليلة. إذا انغمست من دون سيلان استحاضة متوسطة. إذا انغمست مع سيلان يعني القطنة فاستحاضة كثيرة. ولكل واحدة أو لكل قسم من هذه الأقسام أحكامون. فإذا الأولى ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة، مجرد أنه تتبلل مثلا تتلوث ما بتنغمس، الغمس واضح يعني يدخل الدم إلى داخل القطنة بس ما بسم. الثانية ما يكون فيها الدم أكثر من ذلك، كيف؟ بأن يغمس القطنة ولا يسيل الدم منها، هاي يقال لها استحاضة متوسطة. الثالثة يعني هذه كلها أمارات ودلائل أنه كيف نشخص المرأة استحاضة قليلة، كيف تشخص المرأة أنها مستحاضة بالاستحاضة المتوسطة، كيف تشخص المرأة أنها مستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بهذه الطريقة بالقطنة. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، كيف يعني؟ بأن يغمس القطنة الدم ويسيل منها إلى الخارج. فإذا هذه ثلاث أقسام، الأحوط لها الاختبار. نعم هنا يريد أن يقول الأحوط للمرأة المستحاضة مطلقة، المستحاضة الأحوط وجوب لها أن تختبر في حال الصلاة لتعرف حالها الآن هي قليلة متوسطة كثيرة. فإذا يعني يعتبر السلخوة أن هذا الشرط وإن كان يعبر عنه أنه هو وجوب طريقي أنا ليس وجوب نفسي، طيب وجوب طريقي يجب عليها أن تتعرف على حالها. كيف تتعرف؟ لابد أن تختبر. فيقول الأحوط وجوب لها الاختبار، يعني تدخل القطنة وتفحص تقريبا نعم حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف مليا يعني قليلا بحيث أنه يكفي الوقت، أنه إذا كان بدأت تنغمس يكفي الوقت للانغماس والسيلان أقل شيء، يعني لابد أن تصبر وقتا بحيث لو كان الدم كثير يكفي الوقت لأن يغمس القطنة ويسيل هذا الوهم. فالصبر عليه بمقدار متعارف. وإذا تركت الاختبار عمدا أو سهوا وعملت هكذا من نفسها قالت والله أنا أعمل الآن بالقليل أو بالمتوسط عملت بعمل، فإن طابق يقول عملها الوظيفة اللازمة لها صح عملها، وإن لم يطابق لا يصح. يعني إذا عملت عمل الاستحاضة القليلة وتبين لها بعد ذلك أنها كانت مستحاضة بالمتوسط أو الكثيرة صلاتها باطلة. حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهير. الآن يتعرض لحكم كل قسم. الآن القسم الأول هو الاستحاضة القليلة، ما هو حكمها؟ ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تبدل القطنة أو لا تطهرها، نفرض خرقة حتى، أو تطهرها إذا أمكن التطهير على الأحوط وجوبا. فإذا وجوب التبديل لكل صلاة، صلت الظهر قبل صلاة الظهر تحط قطنة جديدة تجعل قطنة، بعد صلاة الظهر عليها أيضا تبدل القطنة أو تغسلها على الأحوط وجوب. فإذا وجوب التبديل أو التطهير احتياط وجوب على نحو الاحتياط الوجوب، ويجب عليها نحو الفتوى الوضوء لكل صلاة، صلي الصبح بوضوء، صلي العصر بوضوء، صلي الظهر بوضوء، صلي العصر بوضوء، صلي المغرب بوضوء، صلي العشاء بوضوء، لا يكفي وضوء لصلاتين حتى لو جمعت بين الصلاتين. لا لا الآن هي وظيفتها هيدي المستحاضة القليلة، لما يجي وقت الصلاة بتبدل القطنة تتوضى بتصلي، بعد ما تنتهي من صلاة الظهر مثلا ايضا تبدل القطن مره ثانيه تتوضا وبتصلي. نعم تبديل القطن احتياط وجوبي. الوضوء لكل صلاه فتوى. حتى لو كان عليها جهه قصر لكل صلاه حتى النافله بل بقول يمكن اظن هيك او لا لكل صلاه اي مقيده لكل صلاه فريضه كانت بل او نافله صلي حتى تصلي هلا من ركعات نافل بالضبط تتوضا لكل صلاه دون الاجزاء المنسيه بس هو صلاه الاحتياط لا يجب عليها تبديل القطن وتطهيرها والوضوء للجزء المنسي اذا نسيت هذه المستحاضه مثلا السجده وارادت ان تقضيها لا يجب عليها اذا شكت بين الثالثه والرابعه مثلا فيجب عليها ركعه الاحتياط لا يجب عليها ان تتوضا لركعه الاحتياط وان تبدل القطن وتغسلها مثلا ركعه الاحتياط لا يجب يجب ان يكون على طهاره بل سجده السهو مر معنا سابقا سجده القضاء الاجزاء المنسيه مر معنا يشترط البقاء على الطهاره في الاجزاء المنسيه وفي صلاه الاحتياط نعم سجده السهو لا يجب انا احكي عم تحدث عن قضاء السجد قضاء الاجزاء المنسيه دون الاجزاء المنسيه يعني من قضاء السجده او قضاء التشهد فيما لو نسيت هذه المستحاضه المراه المستحاضه شو سجده وتشهد بس هيدي فلا يحتاج فيها الى تجديد الوضوء او غيرها عليها ان تفعل الاعمال تتوضا بس تتوضا ايه بتوضا لا لا اذا راح ان اطعن تتوضا للظهر وكيف ولو عارفه طالما هون تتوضا للظهر ما خرج الدم بين الظهر والعصر نفس الوضوء تصلي في العصر سوف ياتي معنا شو نحكي حكم المتوسطه ياتي والحمد لله رب العالمين.